يصح أيام التشريق؟ قال ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصن إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. وبه قال مالك والشافعي في القديم. وسبعة إذا رجع إلى أهل.
قوله هنا وتصح أيام التشريق، قد بينت لكم وقت الاستحباب ووقت الجواز. فوقت الاستحباب هو أن تصام في العشر، وذلك قبل ولو قبل إحرامه بالحج ما دام أحرم بالعمرة، لأن إحرامه بالعمرة هو سبب وجوب الفدية عليه. إذا كان أحرم بالعمرة ثم حل منها ثم بعد ذلك بقي حلالا فإنه له أن يصوم، ولكن من الأفضل أن يكون آخرها يوم التروية. ووقت جواز وهو بعد إحرامه بالعمرة مباشرة، بعد إحرامه بالعمرة مباشرة لانعقاد سبب الوجوب. وأما إذا ترك الصيام ثلاثة أيام حتى يعني نزل من عرفة، ثم طبعا أفطر يوم العيد وجوبا، فله أن يصوم أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، له أن يصوم هذه الثلاثة الأيام، لأنه ورد فيه نص وهو قول عائشة رضي الله تعالى عنها لم يرخص، يعني لم يرخص أو لم يرخص أي النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمن، لأنه قال صلى الله عليه وسلم هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله. هذه الأيام يعني الثلاثة أيام أكل وشرب وذكر الله، وذلك يستعان به على كثرة الذكر. ولكن يعني من كان عليه دم الفدية أو القران، يعني دم الهدي قرانا كان أو تمتعا، فإنه له أن يصوم هذه الثلاثة الأيام، له أن يصوم هذه الثلاثة الأيام. هذا هو قول الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. وعند بعض أهل العلم رواية عن الإمام مالك ورواية عن أحمد أنه ما قال إذا لم يصم قبل هذه الثلاثة الأيام فإن هذه الثلاثة الأيام لا تجزي عن الصيام، وإنه يتعين في ذمته الفدية، تتعين الفدية في ذمته، لأن الله سبحانه وتعالى قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ثم قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. والثلاثة الأيام هذه قبل عشر ذي الحجة، أما بعدها فلا تسمى في الحج، لأن الأيام الثلاثة كما تعرفون يعني هذا لا تعتبر عندهم من أيام الحج. وهذا غريب من الإمام مالك، هذا القول غريب نسبة للإمام مالك، لأنه قال إن أشهر الحج يعني شوال وذو القعدة وذو الحجة، ثم يقول لا يصوم هذه الثلاثة الأيام، هذا أمر غريب وتناقض عجيب. فالأصل أن هذا ولو لم تكن من أيام الحج، هذه الثلاثة الأيام لو فرضنا أننا لم نجعلها من أيام الحج، مع أن فيها نسك ومع أن فيها الرمي وفيها المبيت وفيها غير ذلك من الأحكام، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رخص في ذلك، فما دام ورد نص فلا كلام لأحد أصلا، لأن الكلام في هذا المسألة في مسألة أنها من أيام الحج أو ليست من أيام الحج، لو لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص أو أرخص لمن لم يجد الهدي أن يصوم هذه الثلاثة الأيام، فما دام رخص في أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أن يصمنا لمن لم يجد الهدي، فهذا نص وهذا يقطع كل حجة، وهذا القول هو القول الصحيح وهو قول مترجح لظهور دليله وعليه الأئمة الأربعة.
وسبعة إذا رجع إلى أهله، لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، ويجوز صيامها بعد فراغه من أفعال الحج. قيل لأحمد يصوم بالطريق أو بمكة؟ قال حيث شاء. وبه قال مالك وعن عطاء ومجاهد بالطريق، وهو قول إسحاق.
ما قوله إذا رجعتم؟ هذا هو يعني لنا مثار النزاع في الفهم بين السلف في مسألة وسبعة إذا رجعتم، هل يشترط يعني أنها هذه الأيام لا تصح إلا إذا رجع إلى أهله، هذا الكلام لا قائل به، وإنما اختلف في الفضيلة أيها أفضل، هل يصومها إذا رجع، بمعنى إذا نزل يعني إذا رجع من أعمال الحج، إذا رجع من أعمال الحج مثل إنسان سيقيم في مكة أيام، يعني يقيم 10 أيام أو 15 يوم أو شهر، له أن يصوم ال7 أيام التي عليه. ولهذا أفتى أحمد رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، قال وسبعة إذا رجعتم، قال يصومهن ولو في الطريق، ولو في الطريق، قال إذا رجعتم، إذا رجعتم، وهذا يعتبر رجوع، هذا يعتبر رجوع، ولا يشترط فيه أنه لا يصومها إلا إذا رجع إلى أهله. يعني الآية لم تقل إذا رجعتم إلى أهليكم، وإنما قال إذا رجعتم، يعني بمعنى انتهيتم من أعمال الحج. وهذا فيه توسعة، فمن استطاع أن يصوم في مكة يصوم، من استطاع أن يصوم بالطريق صام، من ترك ذلك حتى يصل إلى أهله فله ذلك. وهذه يعني حكمة، فمثل الأيام الموجودة الآن أيام طوال وأيام تشتد فيها الحر، وقد يكون فيها أيضا يعني إرهاق على الذي انتهى من أعمال الحج، فله أن يؤجل الصيام إلى يعني ما شاء الله إلى أن يرجع إلى أهله فله ذلك. ثم هذه الأيام يعني هل هي على التوالي وجوبا أو أنه يجوز أن يصومها متفرقة؟ الصحيح والذي يظهر والله أعلم أنه يجوز أن يصومها متفرقة، لأنه قال وسبعة إذا رجعت، وإنما قالوا بالولاء بين 3 أيام، يعني خاصة بأيام التشريق، لأنه يعتبر آخر وقت، آخر وقت بالنسبة لها في أيام الحج، وأما ما عدا ذلك فإنه يصومها 7 مجتمعة أو متفرقة، لأن المراد أن يصوم 7 أيام فقط.
ويجب على محصر دم، ويجب على محصر دم لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي.
نعم، هذا سيأتي معنا في بوان في باب فوات الفوات والإحصار. والإحصار يعني من السنة، من السنة أن يشترط الحال، أن يشترط إذا جاء إلى يعني أراد أن يحرم، إذا أراد أن يحرم بالحج أو بالعمرة، فيقول يعني يشترط، يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. وهذا اللفظ لا يلزم كما مر معنا، وإنما لو أتى بها بأي لفظ أو أتى بها بأي لغة من اللغات فإنها تكفيه وتجزي، بمعنى أنه لو حصل له مثلا مرض شديد ولم يستطع أن يتابع فيه أعمال الحج أو العمرة، فإنه إذا قال هذه اللفظة فيكون قد حل من إحرامه ولا شيء عليه مطلقا. وكذلك إذا حصل عليه لا قدر الله سبحانه وتعالى حادث يحصل مع كثرة يعني السيارات ومع أيضا السرعة تحصل حوادث، فإذا حصل حادث لشخص مثلا وهو محرم فإنه في هذه الحالة ربما يكون محصر، لأن الحادث أحيانا قد يستغرق البقاء في المستشفى فترة طويلة، وعندئذ لا يستطيع يكون محصرا، فعندئذ إما أن يفدي حتى يتحلل، وإما أن يكون قد اشترط، فعندئذ يكفي. يكفي إذا قال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، أو اللهم إن حبسني شيء فأنا يعني في حل من هذا الإحرام، أو إن حصل أنا أحرمت أو نويت الإحرام فإن حصلت تيسر لي ذلك، وإلا فإنني لا شيء عليك، على حسب لغة وعلى حسب طهر. إذا حصل له الاشتراط بأي طريقة وبأي وسيلة وبأي لسان ويؤدي نفس المعنى، فهو إن شاء الله إذا حصل عليه أي شيء من هذا فإنه خلاص ينحل إحرامه، ينحل إحرامه لا شيء عليه. وإن لم يقل ذلك فعندئذ يلزمه دم للإحصار، يلزمه دم للإحصار. والدليل على هذا قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني ما تيسر معك من الهدي، وتركه مطلق حتى يجود كل إنسان بما عنده، فأعلاها البدنة وأدنها الشاه، أعلاها البدنة وأدنها الشاه. وذلك كما في قصة الحديبية، ففي قصة الحديبية كما هو معروف أنهم لما جاءوا الأحابيش وكانوا قوما يعظمون الإحرام والحرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابعثوا لهم الهدي حتى يروه مقلدا، فلما رأوه مقلدا قالوا والله ما جاء هؤلاء يريدون قتالا وإنما جاءوا يريدون المسخ، فرجعوا عنه. فلما يعني اتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش وكتب كتابهم سهيل بينه وبين سهيل بن عمرو وكتبه علي رضي الله تعالى عنه، ذكر يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرهم بالرجوع وأمرهم بالإحلال، ولكنهم نفوسهم لم تطق بذلك، حتى أشارت عليهم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أشارت عليه بأن يعني يذبح هديه ويحرق رأسه، قال لأنهم كانوا ينظرون ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حلق النبي صلى الله عليه وسلم ونحر هديه في الحديبية تسارع الناس إلى الهدي وتسارعوا إلى حلق رؤوسهم حتى كاد بعضهم يقتل بعضا، فهذا فيه دلالة على أن المحصر يقتل يذبح هديه يذبح هديه وحيث أحصر يذبحه حيث أحصر، لأن هذا هو الذي يستطيع، فإن كان قريبا من الحرم فلا بأس أن يدخلها إلى الحرم ويوزعها في مساكين الحرم ومن حضر من يعني في ذلك المكان، ومن لم يحضر يعني يحضر مساكين ذلك المكان ويجزي، ثم إذا لم يجد شيئا مما يهدي صام عشرة أيام، صام عشرة أيام، لأن كل دم من الدماء الواجبة مثل دم الهدي والقران يعني للقران والتمتع دم هدي أو دم واجب، إذا لم يجد شيئا من الدماء صام عشرة أيام.
فإن لم يجد صام عشرة أيام بنية التحلل.
وقوله بنية التحلل يعني ينوي بالصيام هذا أنه يتحلل من هذا الإحرام، أن يتحلل من هذا الإحرام الذي حبس فلم يستطع أن يؤديه، لأن العمل يعني لا عمل إلا بنية، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات، فلا بد أن يكون العمل، وهذا مقصودا به التحلل، يقصد به التحلل.
ثم حل قياسا على دم المتعة،
فإن دم المتعة هذا الذي يجب فيه، يجب فيه يعني أن ينسب، فإن لم يجد صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فكذلك هنا يعني نفس القياس وارد، لأنه دم واجب والحكم واحد، الحكم فيه واحد وليس فيه تخيير، يعني من ترك نسكا فعليه دم، ومن وجب عليه دم فإنما يعني على الترتيب، لأن هذا من الأشياء التي على الترتيب، يأتي بالدم وجوبا ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد شيئا تيسر من الهدي صام عشرة أيام.
ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الأول أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس لشهوة أو تكرار نظر بدنه، فإن لم يجدها صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع كدم المتعة، لأن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو قالوا للواطئين اهدي اهديا هديا، وإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وقيس الباقي عليه. والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك، لكن يمضي إلى الحل فيحرم منه ليطوف للزيارة محرما، لأن الطواف ركن لا يتم الحج إلا به، ولقول ابن عباس في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر ينحران جزورا بينهما وليس عليه الحج من قابل، رواه مالك. ولا يعرف له مخالف من الصحابة وعليه شاه، لأن الإحرام خف بالتحلل الأول، فينبغي أن يكون موجبه دون موجب الإحرام التام لخفة الجناية وعدم إفساده الحج، وفاقا لأبي حنيفة. وعنه يلزمه بدنا، لأنه قول ابن عباس وبه قال الشافعي.
هذا القسم يعني من قسم فدية الترتيب، فدية الترتيب يعني الذي يجب عليه يعني الدم أولا، ثم إذا لم يجد يعدل إلى الصيام. وفدية الترتيب هنا ذكر فيها طبعا هنا الوطء، الفدية بالنسبة للوطء يعني يجب بها بدل، بينما ذكر هناك المتعة والقران إنما يجب بها شاء تجزي في الأضحية، هذا الواجب. وإذا أراد أن يتطوع بأكثر من ذلك فإنه أفضل، ولكن الواجب عليك، القدر الواجب على المتمتع أو القارئ أن يأتي بشاء، هذا الواجب عليك. فإن لم يجد صام 10 أيام. ذكر هنا أن أيضا هذا الفدية النوع الثاني نوع من الترتيب، ولكن ربما يختلف نوع الفدية نفسها. فالفدية التي هنا ذكر قال في من وطئ قبل التحلل الأول، وقد سبق معنا يعني أن قول الجمهور أولا الإجماع على أن من وطئ قبل الوقوف بعرفة أفسد حجه، ولكن يلزمه مع إفساد الحج المضي فيه وأن يأتي ببدل، أن يأتي ببدل. قال أما إذا كان ذلك بعد التحلل الأول فله حكم آخر بعد التحلل الأول. قال إذا أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار النظر، يعني كرر نظره ثم وقع منه هذا الإنزال بهذه الأشياء التي ذكر هنا بخلاف الاحتلام فإنه لا شيء فيه. فإن لم يجد هذه الثلاث الأشياء وهذه الأمور جعل الفدية فيها قبل التحلل الأول بالبدنة. ومر معنا في إفساد الحج قولان، يعني من أمن بمباشرة أو باستمناء أو بتكرار النظر أو ما شابه ذلك قبل التحلل أو بعد التحلل الحكم فيه على الصحيح واحد، من حيث يعني قبل التحلل يجب فيه بدل، يجب فيه بدل، وبعد التحلل الأول يجب فيه على الصحيح شاء، يجب فيه شاء فالمتمتع فقط، ولكن لا يفسد الحج بكل حال لا قبل التحلل ولا بعد التحلل. هذا بالنسبة لمن وقع منه الإنزال بمثل هذه الأمور غير الوضع. فأما بالوضع إن كان قبل التحلل فقد أفتى ابن عباس بن عمر بالإفساد، لأنه قال وهما محرمان. فطبعا ما استفسر أكان قبل الوقوف أو بعد الوقوف، وما دام أنه حتى إذا نزل يعتبر بإحرام حتى يحل فإذا الحكم واحد، الحكم واحد. قال وهما محرمان، قال أفسدت حجة، قال أفسدت حجة، فالحكم عام فيه. وقيس الباقي عليه هذه الأشياء لأنها في معناه، والوقوف بعد التحلل الأول لا يفسده على الصحيح من أقوال أهل العلم، لكن يمضي إلى الحل ويأتي بعمرة، يمضي إلى الحل ويأتي بعمرة حد، أو على الأقل لا يطوف طواف الإفاضة، لا يطوف طواف الإفاضة إلا وهو محرم. هذا اجتهاد من ابن عباس، هذا اجتهاد من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يعني ليس فيه نص، لم يكن في هذه المسألة نص. هذه المسألة صورتها كيف؟ صورتها طبعا أن الإنسان مثلا حلق رأسه ورمى جمرة العقبة، فقد فعل 2 من 3، فعل 2 من 3، بقي عليه طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الحج، كل هذه أسماء لمسمى واحد. فوطئ أهله، وقع يعني في الوضع، وطئ زوجته، عندئذ ما العمل؟ حجه صحيح، ولكن يجب عليه أن يفتي، يجب عليه أن يفتي. طيب أراد أن يأتي إلى البيت فيعني يطوف طواف الإفاضة أو طواف الزيارة أو يسمى طواف الحج، فهل يذهب وهو حلال أو لا بد أن يخرج إلى الحل ليحرم ثم يطوف بالبيت وهو محرم؟ هذا اجتهاد ابن عباس، اجتهاد ابن عباس يقول لا يطوف بالبيت إلا وهو محرم، يعني نفي، وذلك جزاء، جزاء له في فعله هذا، لأنه بقي من النسك يعني ما لا يبيح له الوقت معه، فعندئذ لا يأتي البيت إلا وهو محرم. فلو كان قد لبس هذه الثياب يخرج إلى الحل، أدنى الحل، أي مكان في الحل، سواء كان التنعيم أو غير التنعيم، الجعران أو غيرها، يخرج خارج الأعلام المعروف أنها حدود الحرم فيحرم ثم يدخل ويأتي. والحقيقة إذا نظرنا إلى هذا يعني ليس له نص ولا دليل عليه، وإن كان يعني مع احترامنا وتقديرنا لفتوى ابن عباس رضي الله تعالى عنه، إلا أن مثل هذا لا بد أن يكون فيه يعني أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه أمر مجتهد، لكنه كانت فتوى يعني نقلت عن ابن عباس، والله أعلم أنه أمر موقوف عليه. لقول ابن عباس في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض في يوم النحر ينحران جزورا بينهما وليس عليه الحج من قابل، يعني حج صحيح. رواه مالك وهذا الصححة والشيخ الألباني موقوفا. قال ولا يعرف له مخالف من الصحابة في هذه الفتوى، وعليه شاة لأن الإحرام حتى بالتحلل الأول. شوف، يفيض يوم النحر ينحران جزورا بينهما وليس عليه الحج من قابل. رواه مالك. قال ولا يعرف له مخالف من الصحابة، وعليه شاة لأن الإحرام خف بالتحلل الأول. الإحرام خف بالتحلل الأول، يعني التحلل الأول بمجرد ما حصل كأن الإحرام خف، بخلاف ما لو فعله قبل التحلل الأول. فينبغي أن يكون موجبه دون موجب الإحرام التام لخفة الجناية، كأنه يغير رأيه في هذا المسألة، فيجعل الجناية يعني قبل التحلل بمدر ويجعلها بعد التحلل بشاة. هذا المفهوم، لكنه لم يوفق في التعبير. وعدم إفساده في الحج وفاقا لأبي حنيفة. قال وعنه يلزمه بدنه بعد التحلل الأول، عن الإمام أحمد يلزمه بدنه بعد التحلل الأول إذا وطئ فيه، لأنه قول ابن عباس السابق، والذي يظهر والله أعلم أنه لا يلزمه إلا شاة بعد التحلل الأول، لما علل هنا من التخفيف، من أنه خف الإحرام بالتحلل الأول فلا يكون عليه إلا شاة. فإذا كان متمتعا أو قارنا لزمه شاتان، شاة للتمتع أو القران، وشاة للوقع الذي وقع بعد التحلل الأول. وأما الخروج إلى الحل حتى يأتي به محرما فإن فعله فهو أولى، إن فعله فهو أولى، لأنه يعتبر من أهل مكة، يعتبر من أهل مكة. ولكن هل يحرم، يعني هل يعني يحرم الإنسان لغير الحج أو العمرة؟ ما يحرم الإنسان لغير الحج والعمرة، فهل يحرم فقط لمجرد الطواف للبيت؟ يعني لو فرضنا أنه كان قارنا، ما الذي يجب عليه إذا قدم السعي؟ إذا قدم سعي الحج مع طواف القدوم، هل يجب عليه سعي ثاني للحج؟ ما يجب عليه. لكن متى يجب عليه؟ إذا كان متمتعا، لأنه طاف وسعى ليش؟ أولا للعمرة، ثم الآن يطوف ويسعى للحج، فالأمر فيه يعني يكون مقبول أنه لو خرج إلى الحل ليطوف ويسعى وهو محرم. ولكن على كل حال يعني هذا قول انفرد به ابن عباس رضي الله تعالى عنه.
وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاء، لقول ابن عباس في من وقع على امرأته قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. رواه الأثرم.
وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي، لأن العمرة يعني لها أركان كما سيأتي، وأركانها ثلاثة، يعني الإحرام ولو كان من غير الميقات، لكن من الميقات سن واجب، لكن الإحرام نفسه ركن. إذا لم يحرم الإنسان ودخل إلى البيت فليس معتمرا، وليس له إلا أجر الطواف فقط. وأما بالنسبة للإحرام أن يعتقد دخوله في النسك فهذا ركن من الأركان، ثم الركن الثاني الطواف بالبيت، ثم الركن الثالث السعي. وأما الحلق أو التقصير فهذا واجب من الواجبات وليس بركن. فإذا إذا أتى يعني بمفسد قبل أن يتم العمرة في هذه الحالة قال بالسعي، فإنه ينسك شاة، فإنه ينسك بشاة، لقول ابن عباس في من وقع على امرأته قبل التقصير، هذا قبل التقصير بعد السعي، بعد السعي قال عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، كأنه يجعل هذه الأشياء المخيرة بعد ما أنتهى من الأركان. أما إذا أتى بالمفسد قبل ذلك فيكون أفسد العمرة، وعليه في هذه الحالة يعني نسك، إما أن يكون بدنه قياسا على إفساده للحج إذا أفسدها بوطء أو مباشرة أو غير ذلك. وهذا القول متوجه، لأن العمرة نسك والحج نسك، وإن كان الحج أعظم من العمرة للخلاف في العمرة هل هي واجبة أو ليست بواجبة، بخلاف الحج فإنه واجب مرة واحدة بالعمرة، فهذا فيه يعني أقل ما فيه أنه يجب فيه شاة. والعمرة إذا وقع فيها على زوجته قبل أن يسعى مثلا أو قبل أن وهو محرم قبل أن يطوف البيت فلا شك في فسادها، وأنه آثم، وأنه يجب عليه المضي في فسادها، ثم أيضا الفدية، ثم يقضي مكان عمرة أخرى.
والتحلل الأول يحصل
في الحديث السابق في قوله وتصح أيام التشريق في نقص حرف لم، يعني لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي حتى يستقيم المعنى.
والتحلل الأول يحصل باثنين، يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف، ويحل له كل شيء إلا النساء، لحديث عائشة مرفوعة: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء، رواه سعيد. وقالت عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه.
التحلل من الإحرام تحللان: تحلل أول وهو الأصغر، وتحلل ثاني وهو الأكبر. فأما التحلل الأول فأكثر أهل العلم على أن هناك ثلاثة أشياء، إذا فعل اثنين منها فإنه حل له كل شيء إلا النساء. فهذه الثلاثة الأشياء هي رمي جمرة العقبة لأنها تحية منى، تحية منى، ومن كان مع الضعفاء والنساء فالأولى ألا يرمي حتى تطلع الشمس، لأنه ورد نص يعني في الغلمان الذين استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا مع الضعفاء من أهله من قريش، فقال غير لا ترموا حتى تطلع الشمس، لا ترموا حتى تطلع الشمس. وأما ما يفعله كثير من الناس من الرمي بعد منتصف الليل فهذا رأي ولكنه مرجوع، هو قول لبعض أهل العلم غير أنه مرجوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى قال غير أن لا ترمي حتى تطلع الشمس. فهذا دليل على أن الرمي بالنسبة لجمرة العقبة إنما هو من طلوع الشمس حتى الغروب، لأن اليوم كله يعتبر يعني وقتا للرمي، فمتى وصل إلى منى فإنه يرمي. وهل يرمي يعني هذه الجمرة إذا وصل وهو ليل بالليل، أو أنه ينتظر حتى الصباح اليوم الثاني ويرمي؟ قولان لأهل العلم، فمنهم من قال إنه يرمي إذا وصل إلى منى ما دام طلعت الشمس فما بعد، وهذا القول هو المترجح إن شاء الله تعالى أنه يرمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أول الرمي ولكنه ترك آخره مفتوحا، وذلك لما هو معروف من شدة الزحام الآن. وهذه خدمة إلهية ورحمة للناس أنه حدد أوله. فبالنسبة لجمرة العقبة يبدأ الرمي بعد طلوع الشمس من يوم النحر، وأي وقت وصل فإنه أول عمل يعمله هو رمي جمرة العقبة لأنها تحية منى. فإن لم يصل إلا في الليل، يعني في ليلة يوم العيد في الليلة أول أيام التشريق، فله أن يرمي. هذا هو القول المترجح، إذا لم يصل يعني لم يصل منى إلا متأخر مثل الذي يحبس في السيارة ونحو ذلك، فله إذا وصل أن يرمي. وأما الجمرات الأخرى كما سيأتي معنا فإنه لا يرميها إلا بعد الزواج، لأنه لم يرمي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه قبل الزواج، وإنما كانوا يرمون بعد الزواج، ثم يمتد الوقت بعد ذلك حسب يعني القدرة وحسب الاستطاعة. فمتى استطعت أن ترمي ترمي، فلو لم تستطع أن ترمي إلا بالليل فلك أن ترمي، ولكن ليس معنى هذا أنك تترك الرمي حتى الليل، لا، يعني تحاول. فلو فرضنا مثلا أن رأيت انسحاب شديدا من الظهر إلى العصر، لكن قد يكون بعد العصر أخف، فتبدأ في المسير مثلا، فمتى أدركت أنك أو استطعت أن ترمي بعد العصر فهو أفضل من أن تبدئه إلى الليل، لأنك أوقعته في الوقت الذي كان يرمي فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما جاء الليل حتى انتهوا من الرمي. وهذا طبعا لأن العدد في ذاك الزمن لا يساوي الأعداد التي في هذا الزمن كما تعلمون، مع أيضا يعني سوء حال المسلمين من عدم التراحم وعدم اللطف، وكذلك استعمال القوة والعضلات من الأقوياء، وهذا ما ينبغي للمسلمين. لو كانوا يتعلمون، لو ربي المسلمون على التربية الصحيحة وعلى النظام وعلى يعني العطف على المساكين وكبراء السن ونحو ذلك، كان استطاع الكل أن يرمي قبل المغرب بيسر والسهولة، فترمي مجموعة ما تذهب من طريق آخر وتأتي مجموعة، وهكذا ما يبقى أحد ما يرمي بإذن الله تعالى. ولكن سوء يعني التصرف من كثير من الناس في يعني محاولة كل إنسان يريد الوصول هو الأول، ويريد أن يكون أيضا هو الذي يرمي، ومهما كان الآخرين حتى تحت أقدامه ما ينظر إليه، هذا ما ينبغي للمسلم. فمع سوء هذه الحالة ينبغي أن يوسع في الوقت، أن يوسع في الوقت. ولهذا فرأى الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الليل يعتبر ظرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حد أول الرمي ولم يحد آخره، وهو رأي شديد يعني يصلح العمل به في مثل هذا الزمان. التحلل الأول إذن قلنا أن يفعل اثنين من ثلاث، فعندنا جمرة العقبة، وعندنا الحلق أو التقصير، والحلق أفضل، ثم طواف الإفاضة. بعض أهل العلم يجعل يعني بدل الحلق أو التقصير الذبح، يقول يعني يرمي الجمرة ثم يذبح ينحر هديه ثم بعد ذلك يحل. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة ثم حلق رأسه، لأنه حلق عند الجمرة، ويعني لما حلق هذا الشيء أعطاه من يوزعه على الناس للتبرك به، وهذا يخصه صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوزه إلى غيره ولا إلى أكبر صحابي أبي بكر الصديق رضي الله عنه أو عمر الفاروق أو غيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، ما كانوا يوزعون شعوره، ولا يسمحون لأحد أن يتبرك بآثارهم، ولا أن يعني يأخذ من آثار وضوئه، وإنما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا لا يشرك النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخصوصية أحد إطلاقا، وإنما التبرك به وبآثاره صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحيح. فهذا المسألة وهي مسألة يعني قال إنه أخذ الشق الأيمن توزع، ثم أخذ الشق الأيسر توزع، فهذا دليل على أنه يعني حلق بعد الرد ثم نحر هديه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يعني دليل أن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، يعني من ذو الحليفة طيبته قبل الإحرام، ولهذا قالت وكنت أرى وبيص المسك في مفارق الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أن طيبته قبل أن يحرم، وطيبته لإحلاله قبل أن يطوف بالبيت، يعني فعل اثنين من ثلاث وهي الرمي والحلق، وبقي الطواف، بقي الطواف. طيب لما بقي الطواف وطيبته هذا دليل على ماذا؟ على أنه حل له كل شيء عند النساء، فإنه ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أهله إلا بعد أن طاف بالبيت، لأنه لما أراد من صبية قالت لم أكن يعني طفل، فقال أحابستنا هي؟ قالوا لا، أنها طافت ونفرت، يعني قال إنها حائط، فقال عفرة حلقة يعني أحابستنا هي؟ قالوا لا يا رسول الله، ولكنها طافت مع بعض النساء في بعض الليالي، فقال إذن تنفر، إذن تنفر. فجعل طواف الوداع غير واجب على الحائط أو النفساء. هذه المسألة إذن استفدنا منها أن التحلل يعني نوعان، تحلل أصغر وتحلل أكبر. فإذا فعل اثنين من ثلاثة، طيب لماذا لا نقول هي على الترتيب رمي الجمرة ثم الحلق ثم الطواف؟ لا شك أن هذا الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أراد السنة فعليه بذلك. ولكن لما جاءه شخص وقال حلقت قبل أن أرمي، وجاء آخر وقال طفت قبل أن أحلق، قال افعل ولا حرج، ما سئل عن شيء قدم وأخر في هذا الوقت إلا قال افعل ولا حرج. فهذا فيه دلالة على أنه يجوز التقديم والتأخير بين هذه الأشياء، التقديم والتأخير جائز. فإذا فعل اثنين من ثلاثة حل له كل شيء إلا النساء، فإذا فعل الثلاثة كلها حل له كل شيء حتى النساء. هذا معنى قوله التحلل. قوله في الحديث إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء، هذا الحديث رواه سعيد بن منصور. واعترض الألباني على مسألة وحلقتم، فقال إن الحديث صحيح من غير هذه الزيادة، وهي زيادة وحلقتم، ولكن يشهد لها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إنما لبس ثيابه وتطيب بعد أن حلق النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا شاهد له وهو الاحتياط. وأما ما ذكر الشيخ الألباني أو غيره من أن التحلل الأول يكون بعد رمي جمرة العقبة فلا وجه له، لا وجه له، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه لبس ثيابه وتطيب بعد رمي الجمرة، وإنما بعد حلق رأسه، هذا هو القول الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم أو لتأخذوا عني مناسككم، فأمرهم لعلي لا أحج معكم يعني بعد عامي هذا، فأمرهم أن يأخذوا عنه المناسك، وقد بين هذا بفعله صلى الله عليه وسلم وقوله، فهذا دليل أن الفعل يشهد أيضا للقول. وهذا أيضا يقيد عموم حديث ابن عمر آتي في قوله طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف. قولها حين أحرم لا تقصد بهذا يعني بعد أن أحرم، إنما قبل الإحرام، لأن مس الطيب لا يجوز. قال ولا تقربوه طيبا أو ولا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، هذا دليل على أن المحرم لا يجوز له. وهذا مثل قوله إذا دخلت يعني إذا دخل أحدكم الحمام فليقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، يقول ذلك متى؟ إذا دخلوا إلا قبل. فليس معنى إذا دخل إذا أراد الدخول، إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وهذا أسلوب عربي فصيح.
الثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبله، ولا نعلم فيه خلافا بقول ابن عمر لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وطاف بالبيت، ثم قد حل له كل شيء حرم منه، متفق عليه.
ولكن حديث عائشة هذا ما عرفه أو ما ظهر لابن عمر، هذا ما ظهر لابن عمر، ولكن حديث عائشة واضح. حديث عائشة تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، هذا واضح فيه، وهي أعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هي التي تباشره، هي زوجته رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الطيب وما منعها أن تطيبه، فهذا دليل على أنه حل، دليل على أنه حل. أما كونه يعني لم يترك يعني الثياب التي كانت عليه، فثياب العرب في السابق أصلا كانت هي الإزار والرداء، كانت هي الإزار والرداء أصلا قبل أن يكون محرما، فكان أكثرهم إنما ولا تسمى حلة عند العرب إلا إذا كانت إزارا ورداء، فهذا يبقى عليه يعني ثوبه، هذا إذا بقي عليه لا يدل على أنه بقي على الإحرام لقول عائشة رضي الله تعالى عنها. فيجب تقييد حديث ابن عمر هذا بحديث عائشة، وحديث عائشة يعني هي فيما يعني أعرف من ابن عمر في هذه المسألة، لأنها باشرت يعني إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الطيب، والطيب من محظورات الإحرام، فلو كان بقي على إحرامه لمنعها من التطيب قبل الطواف بالبيت.
فصل. والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة وفيها بدنة قضى بها عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية.
هذه الآثار ذكرها البيهقي رحمه الله تعالى في السنن الكبرى، ذكر البيهقي واستوفى أكثر هذه الآثار وذكرها بالسند، وأكثرها يعني لا ينزل عن درجة الحسن، فيها الصحيح والحسن وفيها شيء من الضعف يذكره البيهقي رحمه الله تعالى، أو أحيانا يذكر يعني مثل سيأتي معنا إرسال عند عطاء الخراساني، فهو يرسل لأن عطاء على الصحيح أنه ولد سنة 50، وفي هذه الحالة لم يدرك عمر ولم يدرك يعني عثمان ولم يدرك علي رضي الله تعالى عنه، وإنما أدرك دما معاوية صغيرة، وربما يقال أنه لا مانع أن يكون قد رقي ابن عباس، لأن ابن عباس مات سنة 68، مات سنة 68، فلعله يكون يعني عطاء الخراساني قد أدرك. ومع هذا أيضا يعتبرونه إذا ورد في الرواية عطاء يضر، لأن في أيضا في فقه سوء، لأن في فقه سوء، وهذا لا يعيبه في علمه، كما أن عاصم بن أبي النجود وهو صاحب القراءة من المعلوم أنه يعني عنه قراءة سبعية معروفة مشهورة، ومع هذا إذا ورد في رواية الحديث يعتبر في فقه سوء، اعتبروا بحفظه سوء في رجال الحديث، ولهذا يضعف في الرواية. كذلك إذا ورد أبو حنيفة رحمه الله تعالى في سند الرواية، في سند الرواية فإنه يعتبر السند الذي يرد فيه نظر إلا أن يتقوى يعني متابع أو بشاهد. قال والصيد الذي له، الآن شرع في بيان أنواع الصيد ما كان له مثل وما ليس له مثل، فقد بين في السابق أن ما كان له مثل يعني يجب يعني يخير، الفدية فيه من التخيير ولا من التعيير؟ من التخيير. طيب في ماذا يخير؟ المثل يخير مثل يعني بمثل هذا الشيء، يخير بمثله أو بقيمته، والقيمة على أصوب الأقوال وأصحها يشتري، يعني يقدر بالمكان ويشتري به طعاما، يطعم يعني عن عدد المساكين على عدد يعني يطعم به مساكين. فإن أراد العدول إلى الصيام فيقسم هذا الطعام إلى ما يكفي كل مسكين مد من بر أو نصف صاع من غيره، ثم بعد ذلك يصوم على عدد هذه الأمداد أو على عدد نصف الصاع. هذا هو الذي ذكره أهل العلم في هذا المسألة. ثم سيأتي الآن بيان ما هو مثله وما ليس له مثل أصلا، هذا هو المقصود. قال والصيد الذي له مثل من النعم، فالنعام النعامة معروفة يعني من يعني الحيوانات التي بين الطائر يعني لأن لها أجنحة ولها ريش، وبين الذي يعني لا تستطيع الطيران، هي لا تستطيع الطيران لتقن جسمها، ولكن هي يعني تعتبر من الصيد، تعتبر من الصيد. وقلنا بأن الصيد لابد أن يجمع ثلاث صفات، أن يكون وحشيا بريا وأن يكون مأكولا، هذه ثلاث صفات لابد من توفرها. فالنعامة البرية المأكولة طبعا غير الإنسية، هذه يعني يجب فيها كما قال هنا تجب فيها بدنة، تجب بدنة، وحيث قلنا بالبدنة أجزأت عنها البقرة كما سيأتي معنا في آخر المرحلة، لأن البقرة والبدنة عن سبع أشياء أو عن سبعة أشخاص، فهي تجزي كل واحدة منهم على الأخرى، ولكن البدنة أعظم من البقرة وأكثر نفعا، فلهذا نص عليها الصحابة رضوان الله تعالى عليه. وذكر هنا عمر وعثمان وعلي وزيد وكذلك ابن عباس ومعاوية، واستوفى هذه كما قلت لكم البياقي، وذكر أحاديثهم بالسند بأن النعامة فيها بدنة، النعامة فيها بدنة بعظم خلقها، ففيها بدنة إذا صادها المحرم أو إذا صادها الإنسان داخل الحرم وكان من صيد الحرم سواء كان محرما أو كان حلالا، فإن فيها بدنة. نعم. وتكون لمساكين الحرم إذا كان داخل الحرم، وخارج الحرم يعني ينظر، يعني إن شاء تصدق بها في مكانه وإن شاء تصدق بها على مساكين الحرم وهو أولى.
وفي حمار الوحش وبقره بقرة لقضاء عمر رضي الله عنه،
وكذلك ابن عباس، وقد حكاه البيهقي أيضا في السنة الكبرى عنهما وعن غيرهما. في حمار الوحش، حمار الوحش معروف يعني على شكل الحمار الأهلي، إلا أنه يكون مخطط له أعلام، يكون مخطط لأعلام، فهو حلال أكله، ولذا كل شيء حلال أكله في البر يعتبر صيد، يعتبر صيد، وما دام اعتبر صيد فإذا له يعني تتوقف فيه نفس الشرع. قال فيه بقرة، يقول فيه بقرة، وكذلك في بقر الوحش، لأن من أنواع الضباء، من أنواع الضباء ما يسمى البقر، وذلك يعني فوق الغزال، أعظم من الغزال، ويعني لها عين أوسع من عين الغزال، ولها قرون تكون يعني ذات شعر، هذه تسمى أيضا بقر الوحش، تسمى بقر الوحش، والذي يزور حدائق الحيوان موجود ومسمى بهذا الاسم بقر الوحش. قال فيها بقرة لقضاء عمر رضي الله تعالى عنه، وكذلك قضى بها ابن عباس ولم يخالف ما أحد من الصحابة، فكان كالإجماع على ذلك.
وفي الضبع كبش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها بذلك، رواه أبو داود وغيره، وقضى فيها عمر وابن عباس بكبش.
هذه المسألة في الضبع، الضبع هو حيوان من السبع، من المعلوم أن السباع ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير وكل ناب ذي ناب من السباع، هذا حديث صحيح وثابت على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه استثني الضبع، استثني الضبع، الضبع يعني له يعني هو أكبر، أكبر بكثير من الطير، أكبر بكثير، وله أسماء مختلفة حسب كل بلد، لكنه المشهور يعني يسمى بالضبع. وهذا الضبع بالرغم من أنه يأكل يعني يأكل الأوتر الحمير، يأكل الحمير، إلا أن الشرع أباه، وأنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال سئل عن الضبع
فقال هو صيد، قال هو صيد، ومعنى صيد أنه يؤكل، أنه يؤكل. ولو كان لا يؤكل، لو كان لا يؤكل لقال هو سبع، لقال هو من السباع، والسباع حكمها أنه لا يحل أكلها، ويجوز قتلها في حل أو حرم سواء آذت أو لم تؤذي، لأن الأصل فيها الإيذاء السباع، وهذا لا يجزي في الأضحية، هذا لا يجزي في الأضحية، ولا يجزي في أيضا الهدي في التمتع ولا في القران، لأنه لا بد أن يكون له سنة في الهدي، يعني ما لا يجزي في الهدي إلا ما يجزي في الأضحية، والذي يجزي في الأضحية هو يعني الجدع من الضان والثني من المعز، والجدع من الضان ما له 6 أشهر، والثني من المعز ما له سنة، ما له سنة. وأما بالنسبة هنا فقال ما له نصف سنة جديد، الجدي الصغير، الجدي الصغير ولد المعز، فإنه يجزي في الوبر والضب، لأنها تعتبر من الصيد، تعتبر من الصيد. والسبب في هذا أنهم ينظرون إلى أنها تجمع بين أهل الشايش، وأنها من ذوات الأربع، تمشي على أربع، وأنها أيضا تشتر. هذا الذي ذكر عمر رضي الله تعالى عنه كما سيأتي معنا في الأرنب، فإنه قال يعني أنني أرى أن في الأرنب يعني فيها العناب، والعناب يعني قريبة من الجدي، فقال فيها أرى أن مثلا الأرنب لها 4 أرجل والعناب لها 4 أرجل، وهذه تأكل الحشائش وهذه تأكل الحشائش، وهذه تشتر وهذه تشتر، أرى أن تكون بهذا الحكم، يعني فيها تعتبر فيها إما جدي أو عناب، أو عناب لأنها قريبة من وصفها. وإنما حكموا في الوضع وحكموا في الطبي بالجدي وهو الذكر، لأنه يعني ينطبق على مسمى، وحكم في الأرنب يعني اللي هي قال وأرى فيها العناق، فالعناق أنثى المعز، ولو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فالعناق مع أن العناق لا تؤخذ، ولكنه من باب البيان أنه حتى ولو كان الذي يؤدى عناق ويمنعني إياها لقاتلتهم عليها حتى ولو كانت حقيرة الشر. وأربد يقال له أربدة، أربد وأربدة التميمي، وهو راوي التفسير عن عباس كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في تهديد التهديد، ذكر أن أربد وأربدة وأربد التميمي، وذكر فيه أن العجلي وابن حبان قالوا تابعي ثقة، تابعي ثقة، وذكره ابن حبان الموثقين، ولكنه جهله بعضهم مثل البرقي، ولكن تجهيله عنده، وأما عند من ثبت أنه ثقة فهو يعتبر ثقة.
وفي اليربوع جفرة لها 4 أشهر، روي عن عمر وابن مسعود وجابر.
وفي اليربوع، اليربوع يعني حيوان أكبر من الفأر، اليربوع حيوان أكبر من الفأر، وهذا اليربوع عند البادية يوكل، والضب كذلك يوكل، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم له ضب مشوي، فقيل لهم قالت بعض النساء لماذا لا تخبرون الرسول صلى الله عليه وسلم بما قدم له، فقالوا إنه ضب، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن يده فقال هذا حرام هو يا رسول الله، قال لا ولكن ليس بأرض قومي، وفي لفظ ولكني نفسي تعاف، قال خالد فاشتررت وأكلت، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهذا دائما يمثلون له، يمثلون للسنة التقريرية بهذا الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استنكر عليه أكله، وإنما قال أجدني أعاف، أو قال ليس بأرض قومي، وهم لا يأكلون قوم، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه نفسه لم تمد إليه، هذا هو المقصود، وإلا فهو حلال. فكذلك اليربوع، ولهذا أفتى فيه السلف بأن فيه كما قال في اليربوع جفرة، والجفرة هي الأصغر، يعني لها قال 4 أشهر وتلك لها 6 أشهر، فتكون جفرة صغيرة. وهذا رواه البيهقي، هذا الآثار رواه البيهقي.
وفي الأرنب عناق دون الجفرة، يروى عن عمر أنه قضى بذلك.
وقضى ابن المسيب فيها الأرنب بشاه، قال لأنها أقرب إلى الشاه، ولكن قضاء عمر مقدم، على قضاء ابن المسيب، لأن عمر رضي الله عنه ذكر السبب في هذا كما ذكرت لك، فقال في هذا في الأرنب عناق، يعني ولو كانت دون ذلك دون أربعة الأشهر تسمى عناق، إذا ولدت تسمى عناق، ثم إذا بلغت أربعة أشهر قال إنها تسمى هنا جفرة، ثم إذا زادت على ذلك سمي جديا. فهذا يعني هذه من باب التسمية، من باب التسمية المعروفة، ولكن لو دفع الأفضل يعني الأعلى كان أفضل، وإنما الواجب عليه هذا الحد وهذا السن. فعقد مقارنة عمر رضي الله عنه بين يعني العناق وبين الأرنب بثلاث الأشياء التي ذكرنا، كونها تمشي على أربع كل منهما وتجتر وتأكل الحشائش والأشجار.
وفي الحمام وهو كل ما عب الماء أي كرع فيه ولم يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج والعصافير، وهدر أي صوت كالقطا والورش والفواخت شاء نص عليه، وقضى به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد الحارث في الحمام في حمام الحرم، وقيس عليه حمام الإحرام، وروي عن ابن عباس أنه قضى به في حمام الإحرام.
وفي الحمام، الحمام هنا جاءت المشابهة مع أن اسم الحمام صغير، وبينما الأرنب أكبر منه، الأرنب أكبر منه، ولكن قالوا لأن الحمام الأصل وهو ما يعب الماء، ولهذا يعني منهي عن عب الماء، وإنما يمص مصا. وأما بالنسبة للحمام فهو مثل الشاة تعب الماء عبا. قال هذا ومعنى قوله وقرع فيه، ومعنى هذا يعني أنه يعب ولا يمص ولا يرفع ثم يعود مرة أخرى، فإنما يعني كأنه يعني يعب الماء عبا كما تعب الشياء. ولم يأخذ بمنقاره كما تفعل بعض الطيور قطرة قطرة كالدجاج والعصافير. قال وهدر أي صول، هذا الحمام الذي يجمع بين هاتين الصفتين، كونه يعب الماء وكونه يهدر أي يصوت، وهو يعني معروف يعني بتصويت الحمام أو هدير يسمى، أو هدير الحمام، هذا هو التصويت، هذا الذي يطلق عليه، لأنه أنواع. فهناك ما يسمى بالقماري وهو دونه، القماري دونه وهو شبيه به، وكذلك لكن الحمام أعلى وأكبر وأكثر فائدة كالقطة، والقطاة واحدة القطة، والقطة يعني أقل من الحمام، شكله يميل إلى البني من طيور الصحراء، ويكون فيه يعني نقاط، هذا المعروف القطة، وهو يسير على الأرض أكثر مما يطير. وبالنسبة للورش أو الورشان، قال القاموس الورش الورشان محرك طائر، لحمه أخف من لحم الحمام، ولعله يقصد بهذا القماري والله أعلم، لأن القماري يعتبر مثل الحمام تماما إلا أنه أقل أجسام. والفواخت قال أيضا الفاختة اسم طائر، هكذا قال في القاموس ولم يعرف في أكثر من ذلك. قال في ذلك شاء مص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقضى به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم، أولئك قضوا به في مطلقة سواء كان في حمام الحرم أو غيره على المحرم، وأما نافع بن عبد الحارث قضى به في حمام الحرم. فإذا كان الأمر كذلك حتى ولو حكم هؤلاء به في حمام الحرم فلا فرق بينه وبين الحمام الآخر على المحرم إذا كان خارج الحرم، لأن الحكم واحد، من قتل حمامة في الحرم حكموا عليه بشاء. فإذا حتى الخارج الحرم إذا يعني قتلها أو صادها المحرم خارج الحرم وهو محرم فإنه يجب عليه شاء. روي عن ابن عباس أنه قضى به في حمام الإحرام، وهذا قال الألباني في إسناده إنه صحيح، قال في إسناده صحيح، وقال صحيح الإسناد.
وما لا مثل له كالأوز والحبارة والحجل والكركري ففيه قيمة، والكركري ففيه قيمة مكانه، ففيه قيمة مكانه. وروي عن ابن عباس وجابر أنهما قال في الحجلة والقطا والحبارة شاة شاة، قاله في الكافي.
وهذا في قوله الآن تحدث عن الأشياء التي لها مثل، ثم بعدها سيأتي إلى ما لا مثل له، لأن ما كان له مثل فإن له حكم، وما ليس له مثل له حكم آخر. فقال ما لا مثل له، وذكر ضرب له مثال الأوز والحبارة والحجل والخرقي. قال الخرقي نوع من الطائر، طائر يعني قال كراكي، وهذا الطائر يذكر أهل العلم الطب أنه إذا خلط دماغه بمرارته فإنهم يقولون يعين على الحفظ. حتى ادعى بعضهم أن الإنسان يصبح يعني متقف لا ينسى ما حدث، وهذا طبعا أمر فيه نظر، لأن الحاضرة هذه يعني يؤخذ بأمره، يعني إما أن تكون يعني قوة ذاكرة، قوة ذاكرة وهي يعني هي هبة من الله سبحانه وتعالى، تكون قوة ذاكرة، ولكن أحيانا قد تكون مكتسبة. فمثلا شخص يحفظ من مرة واحدة، إذا كرر واحد مرتين ثلاث مرات وحدث أيضا يعني يحصل له هذا، ولكن لا أظن أن هنا الطعام نفسه لا يتقف في هذه الأشياء، وإنما هو بعملية نفسها، عملية العقل التي جهبها الله سبحانه وتعالى للناس. فمنهم من يحفظ من مرة، ومنهم من يحفظ من مرتين وغير ذلك. ولهذا تجد أن الأعراب بالذات والذين في الفوادي أكثر حفظا من غيرهم إذا سمعوا بالمرة الواحدة، وهذا لا يجزي في الأضحية، هذا لا يجزي في الأضحية، ولا يجزي في أيضا الهدي تتبتع على في القران، لأنه لا بد أن يكون له سنة في الهدي، يعني ما لا يجزي في الهدي إلا ما يجزي في الأضحية. والذي يجزي في الأضحية هو يعني الجدع من الضان والثني من المعز، والجدع من الضان ما له 6 أشهر، والثني من المعز ما له سنة. وأما بالنسبة هنا فقال ما له نصف سنة جدي، الجدي الصغير، الجدي الصغير ولد المعز، فإنه يجزي في الوبر والضب، لأنها تعتبر من الصيد، تعتبر من الصيد. والسبب في هذا أنهم ينظرون إلى أنها تجمع بين أكل الحشائش، وأنها من ذوات الأربع تمشي على أربع، وأنها أيضا تشتق. هذا الذي ذكر عمر رضي الله تعالى عنه كما سيأتي معنا في الأرنب، فإنه قال يعني أنني أرى أن في الأرنب يعني فيها العناب، والعناب يعني قريبة من الجدي، فقال فيها أرى أن مثلا الأرنب لها 4 أرجل والعناب لها 4 أرجل، وهذه تأكل الحشائش وهذه تأكل الحشائش، وهذه تشتر وهذه تشتر، أرى أن تكون بهذا الحكم، يعني فيها تعتبر فيها إما جدي أو عناب، أو عناب لأنها قريبة من وصفها. وإنما حكموا في الوضع وحكموا في الطب بالجدي وهو الذكر، لأنه يعني ينطبق على مسمى، وحكم في الأرنب في يعني اللي هي قال وأرى فيها العناق، فالعناق أنثى المعز، ولو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فالعناق مع أن العناق لا تؤخذ، ولكنه من باب البيان أنه حتى ولو كان الذي يؤدى عناق ويمنعني إياها لقاتلتهم عليها حتى ولو كانت حقيرة الشر. وأربد يقال له أربدة، أربد وأربدة التميمي، وهو راوي التفسير عن عباس كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في تهذيب التهذيب، ذكر أن أربد وأربدة هو أربد التميمي، وذكر فيه أن العجلي وابن حبان قالوا تابعي ثقة، تابعي ثقة، وذكره ابن حبان الموثقين، ولكنه جهله بعضهم مثل البرقي، ولكن تجهيله عنده. وأما عند من ثبت أنه ثقة فهو يعتبر ثقة.
وفي اليربوع جفرة لها 4 أشهر، روي عن عمر وابن مسعود وجابر.
وفي اليربوع، اليربوع يعني حيوان أكبر من الفأر، اليربوع حيوان أكبر من الفأر، وهذا اليربوع عند البادية يوكل، والضب كذلك يوكل. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم له ضب مشوي، فقيل لهم قالت بعض النساء لماذا لا تخبرون الرسول صلى الله عليه وسلم بما قدم له، فقالوا إنه بط، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عنه يده فقال هذا حرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكن ليس بأرض قوم. وفي لفظ ولكني نفسي تعاف. قال خالد فاشتربت وأقلت، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهذا دائما يمثلون له، يمثلون للسنة التقريرية بهذا الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استنكر عليه أكله، وإنما قال أجدني أعاف، أو قال ليس بأرض قوم، وهم لا يأكلون قوم، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه نفسه لم تمل إليه، هذا هو المقصود، وإلا فهو حلال. فكذلك اليربوع، ولهذا أفتى فيه السلف بأن فيه كما قال في اليربوع جفرة، والجفرة هي الأصغر، يعني لها قال 4 أشهر وتلك لها 6 أشهر فتكون جفرة صغيرة. وهذا رواه البيهقي، هذا الآثار رواه البيهقي.
وفي الأرنب عناق دون الجفرة، يروى عن عمر أنه قضى بذلك.
وقضى ابن المسيب فيها الأرنب بشاة، قال لأنها أقرب إلى الشاة، ولكن قضاء عمر مقدم على قضاء ابن المسيب، لأن عمر رضي الله عنه ذكر السبب في هذا كما ذكر، فقال في هذا في الأرنب عناق، في الأرنب عناق، يعني ولو كانت دون ذلك دون 4 أشهر تسمى عناق، إذا ولدت تسمى عناق، ثم إذا بلغت 4 أشهر قال إن تسمى هنا جفرة، ثم إذا زادت على ذلك سمي جديا. فهذا يعني هذه من باب التسمية، من باب التسمية المعروفة، ولكن لو دفع الأفضل يعني الأعلى كان أفضل، وإنما الواجب عليه هذا الحد وهذا السر. فعقد مقارنة عمر رضي الله عنه بين يعني العناق وبين الأرنب بالثلاث الأشياء التي ذكرنا، كونها تمشي على 4 كل منهما، وتجتر وتأكل الحشائش والأشجار.
وفي الحمام، وهو كل ما عب الماء أي كرع فيه ولم يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج والعصافير، وهدر أي صوت كالقطا والورش والفواخت شاء، نص عليه وقضى به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد الحارث في الحمام في حمام الحرم، وقيس عليه حمام الإحرام. وروي عن ابن عباس أنه قضى به في حمام الإحرام.
وفي الحمام، الحمام هنا جاءت المشابهة مع أن اسم الحمام صغير، وبينما الأرنب أكبر منه، الأرنب أكبر منه، ولكن قالوا لأن الحمام في الأصل وهو ما يعب الماء، ولهذا يعني منهي عن عب الماء، وإنما يمص مصا. وأما بالنسبة للحمام فهو مثل الشاة تعب الماء عبا. قال هذا ومعنى قوله وخرع فيه، ومعنى هذا يعني أنه يعب ولا يمص ولا يرفع ثم يعود مرة أخرى، إنما يعني كأنه يعني يعب الماء عبا كما تعب الشياء، ولم يأخذ بمنقاره كما تفعل بعض الطيور قطرة قطرة كالدجاج والعصافير. قال وهدر أي صول، هذا الحمام الذي يجمع بين هاتين الصفتين، كونه يعب الماء وكونه يهدر أي صوت، وهو يعني معروف يعني بتصويت الحمام أو هدير، هدير يسمى أو هدير الحمام، هذا هو التصويت هذا الذي يطلق عليه، لأنه أنواع أنواع. فهناك ما يسمى بالقماري وهو دونه، القماري دونه وهو شبيه به، وكذلك لكن الحمام أعلى وأكبر وأكثر فائدة كالقطة، والقطة واحدة القطة، والقطة يعني أقل من الحمام، شكله يميل إلى البني من طيور الصحراء ويكون فيه يعني نقاط، هذا المعروف القطة، وهو يسير على الأرض أكثر مما يطير. وبالنسبة للورش أو الورشان، قال القاموس الورش الورشان محرك طائر، لحمه أخف من لحم الحمام، ولعله يقصد بهذا القماري والله أعلم، لأن القماري يعتبر مثل الحمام تمام تمام إلا أنه أقل أجسام. والفواخت قال أيضا الفاختة اسم طائر، هكذا قال في القاموس ولم يعرف في أكثر من ذلك. قال في ذلك شاء، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقضى به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم، ولذلك قضوا به في مطلقة سواء كان في حمام الحرم أو غيره على المحرم. وأما نافع بن عبد الحارث فقضى به في حمام الحرم. فإذا كان الأمر كذلك حتى ولو حكم هؤلاء به في حمام الحرم فلا فرق بينه وبين الحمام الآخر على المحرم إذا كان خارج الحرم، لأن الحكم واحد، من قتل حمامة في الحرم حكموا عليه بشاء. فإذا حتى خارج الحرم إذا يعني قتلها أو صادها المحرم خارج الحرم وهو محرم فإنه يجب عليه شاء. روي عن ابن عباس أنه قضى به في حمام الإحرام، وهذا قال الألباني في إسناده إنه صحيح، قال في إسناده صحيح وقال صحيح الإسناد.
وما لا مثل له كالأوز والحبارة والحجل والكرك والحجل والكركري ففيه قيمة، والكركري ففيه قيمة مكانه،
قيمة مكانه
ففيه قيمة مكانه. وروي عن ابن عباس وجابر أنهما قالا في الحجلة والقطا والحبارة شاة شاة، قاله في الكافي.
وهذا في قوله الآن تحدث عن الأشياء التي لها مثل، ثم بعدها سيأتي إلى ما لا مثل له، لأن ما كان له مثل فإن له حكم، وما ليس له مثل له حكم آخر. فقال ما لا مثل له وذكر ضرب له مثال الأوز والحبارة والحجل والكركي. قال الكركي نوع من الطائر يعني، وقال تراكي، وهذا الطائر يذكر أهل العلم الطب أنه إذا خلط دماغه بمرارته فإنهم يقولون يعين على الحفظ. حتى ادعى بعضهم أن الإنسان يصبح يعني متقف لا ينسى ما حفظ، وهذا طبعا أمر فيه نظر، لأن الحاضرة هذه يعني تؤخذ بأمره، يعني إما أن تكون يعني قوة ذاكرة، قوة ذاكرة وهي يعني هي هبة من الله سبحانه وتعالى، تكون قوة ذاكرة، ولكن أحيانا قد تكون مكتسبة. فمثلا شخص يحفظ من مرة واحدة، إذا كرر واحد مرتين ثلاث مرات وحفظ أيضا يعني يحصل له هذا، ولكن لا أظن أن هنا الطعام نفسه له مثل في هذه الأشياء، وإنما هو بعملية نفسها، عملية العقل التي جهبها الله سبحانه وتعالى للناس. فمنهم من يحفظ من مرة ومنهم من يحفظ من مرتين وغير ذلك. ولهذا تجد أن الأعراب بالذات والذين في البوادي أكثر حفظا من غيرهم، إذا سمعوا بالمرة الواحدة.